بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصورة الثانية وهي عبارة عن اللعب بالآلات معدل القمار لكن بدون عوض بدون مراهنة. قلنا أن المصنف ذكر بعض الأدلة وناقش فيها وقال أنها لا تصلح، لا يصح الاستدلال بها لإثبات التحريم، وانتهى بنتيجة وهي أن الأدلة التي يصح الاستدلال بها هي عبارة عن دليلين: الأول تحف رواية تحف العقول، الرواية الثانية رواية أبي الجارود التي التزم المصنف بأنها لا يمكن فيها دعوى الانصراف، وذلك لأن القمار المذكور فيها يراد به نفس الآلات لا غيرها، فلا يصح فيها دعوى الانصراف، فتكون دالة على التحريم مطلقا مع العوض وبدون عوض. ثم أيد المصنف هذا الحكم المستفاد من هذه الأدلة، أيده ببعض المؤيدات، مثلا أيده بالرواية التي يرويها المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي في مقام تفسير الميسر، لأن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذا يعتبره المصنف مؤيد للحكم السابق، وهو أن الميسر المذكور في الآية الشريفة والذي أمرت الآية الشريفة بالاجتناب عنه يراد به هو الشيء الذي يلهي عن ذكر الله، وهذا معناه أن التحريم الواقع في تلك الآية بقرينة هذا التفسير ليس تحريما ثابتا لخصوص اللعب بهذه الأشياء مع الراهن ومع العوض. واضح أن الرواية تقول كل ما ألهى عن ذكر الله، ومن الواضح بأن اللعب بالآلات المعدة يلهي عن ذكر الله سواء كان مع الرهن أو بدون رهن. بعبارة أخرى أن خصوصية الرهن ليست هي الموجبة للإلهاء عن ذكر الله، وإنما اللعب بهذه الأمور هو الذي يوجب الإلهاء عن ذكر الله. فإذا فرضنا أن كل ما ألهى عن ذكر الله هو ميسر ومحرم بالنتيجة ويجب الاجتناب عنه، فيثبت أن اللعب ولو من دون عوض أيضا يجب الاجتناب عنه. قال: ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني ولد شيخ الطوسي رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر، في أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، كل شيء يلهى عن ذكر الله هو الميسر. وحد أنها الرواية واردة في تفسير الميسر الوارد في الآية الشريفة، كأنها تقول أن الميسر المحرم الذي أمرت الآية بالاجتناب عنه هو كل شيء يلهي عن ذكر الله سواء كان مع العوض أو بدون شنو أو بدون عوض. ورواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر. السدر على الظاهر يقول أنه هذا اللعبة الشسمة يسموه شنو هذا لا هذا خطوط يسوونه دز أبو 12 وأبو كذا يقولوا هاي وايد سدر حتى انتهيت إلى السدر. قال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ هذا اللعب بهذه الأمور مع أيهما يكون؟ أن يكون مع الحق أو مع الباطل؟ قال: مع الباطل. قال: وما لك والباطل؟ إذن هذا يدخل في الباطل اللعب بهذه الأمور. الواضح أن السؤال لم يذكر فيه خصوصية الراهن وخصوصية أخذ العوض، واضح، وإنما سألته عن اللعب بهذه الأمور حتى شاهدت إلى هذه الأمور التي هي من غير آلات المعدل القمار مثلا. قال: بأن هذا كله يدخل في ماذا؟ في الباطل. هاي أيضا تؤيد الحكم بماذا؟ بالتحريم في محل كلامنا. وفي موثق الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شيف التي يقال لها لعبة الأحمر أو الأمير، وعن لعبة الثلاث أو الثلث. فقال: رأيت إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل. قال: فلا خير فيه. هذه الرواية أيضا جعلها المصنف مؤيدة لإثبات التحريم باللعب بهذه الأشياء مطلقا مع العوض وبدونه. ورواية عبد الواحد بن المختار عن اللعب بالشطرنج قال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب. واضح استدلال هذه الرواية يكون كما يقول المصنف باعتبار أن الحكم أنيط بالباطل في الروايات السابقة، واللعب في هذه الرواية استفاد منه بأن الحكم بالتحريم ليس منوطا بشيء آخر غير هذه الأمور، وهي كونه باطلا أو كونه لعبا وموجبا للإلهاء عن ذكر الله. وهذا معناه أن الحكم ليس منوط بماذا؟ بأخذ العوض، يعني بالمراهنة، لأنه لو كان منوط بأخذ العوض لما أنيط بالباطل وحده وبماذا؟ وباللعب وحده. هذا مجمل الاستدلال بهذه الروايات. طبعا هذه الروايات كل واحد منها فيها مناقشة، ولذا المصنف لم يستدل بها بشكل كامل، وإنما جعلها مؤيدات لإثبات التحريم. مثلا الرواية الأخيرة قالوا بأنها لا يستفاد منها إلا الإرشاد، لأن المؤمن لا ينبغي له أن يشتغل باللعب، لأن المؤمن ينبغي أن يكون مشغولا عن اللعب لا مشغولا باللعب. هذا إرشاد، لسانها لسان الإرشاد، ليس فيها ما يدل على التحريم أو ما يدل على الإلزام أصلا. إن المؤمن لمشغول عن اللعب، يعني أن هذا شيء لا يناسب المؤمن، كأنها هكذا تريد أن تقول أن هذا شيء، اللعب بهذه الأمور ليس من الأمور المناسبة للإنسان المؤمن، فهو مشغول عن اللعب بهذه الأشياء. فالرواية ليس لسانها لسان التحريم والإلزام أصلا. الرواية التي قبلها المناقشة فيها أيضا واضحة في أنه وهي أنه ليس فيها دلالة على التحريم، لأن قوله لا خير فيه نفي الخير أعم من التحريم كما هو واضح. نفي الخير يجتمع مع الكراهة، فلا يكون فيه دلالة على التحريم، فهو لازم أعام بالنسبة إلى التحريم، فلا يثبت التحريم. فلا خير فيه، لا خير، المكروه أيضا لا خير فيه. هذه الرواية اللي قبل هكذا ناقشوا فيها. الرواية التي قبل هذه الرواية أيضا قالوا بأنه ليس فيها دلالة على التحريم، وذلك لأنه غاية ما تدعي الرواية هو أن اللعب بهذه الأمور يدخل في قسم الباطل، يعني الشيء الذي يكون باطلا ولا يترتب عليه الآثار، والبطلان كأنه لا يلازم ماذا؟ لا يلازم التحريم. كون الشيء باطل ليس معناه ماذا؟ ليس معناه أنه محرم. على كل حال هذه الروايات التي ذكرها المصنف، وأما رواية المفيد الثاني ولشيخنا الطوسي هكذا كذا قالوا أن البطلان ليس فيه دلالة على التحريم، كأنه هكذا. الرواية التي يرويها الشيخ المفيد الثاني قالوا بأن المناقشة فيها هي هذه، بأنه لا يمكن الالتزام بمضمونها أصلا، مضمونها جدا مشكل الالتزام به كما سيأتي في باب في مسألة الله. مضمونها يقتضي إذا التزمنا بها أن كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو شنو؟ فهو محرم وهو ميت وهو منهي عنه، وهذا لا يمكن الالتزام به كما قالوا، لأن كثير من الأمور التي تعتبر من الأمور الملهية لا يلتزم بتحريمها أصلا، بل دلت الروايات والأدلة الكثيرة على جواز هذه الأمور الملهية. فإذا هذا المضمون لا يمكن الالتزام بها، ولذا قالوا لا بد من حملها على الكراهة. كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، هذا لا بد من حملها على الكراهة، وأنه تنزل هذا في الكراهة لمنزلة الميسر، لا يمكن الالتزام بمضمونها. هكذا ناقشوا في هذه الرواية. طبعا هذا كله مضافا إلى ضعف السند الموجود في كل هذه المؤيدات. إذن هذه المؤيدات إنما لم يذكرها المصنف بعنوان أدلة باعتبار أنها ضعيفة دلالة، ولعله أيضا ينظر إلى ضعفها السندي. قال: فإن مقتضى إناقة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء. واضح شو يريد يقول؟ بعد أن ذكر المؤيدات يريد أن يقول أن كيفية الاستدلال بهذه المؤيدات تكون بهذا الشكل، وهو أن الحكم في هذه الروايات كلها إما منوط بالباطل كما في الروايات السابقة، أو منوط بماذا؟ باللعب. واضح؟ وهذه الإناقة تكون بنفسها دليل على أن الحرمة ليست منوطة بالرهن، ليست منوطة بأخذ العوض. واضح؟ فإذا لم تكن منوطة بأخذ العوض، إذا حرمة القمار لا يفرق فيها بين الصورة الأولى أو الصورة الثانية. قال: فإن مقتضى إناقة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الراهن في حرمة اللعب بها بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا. يقول هنا دعوى الانصراف لا معنى لها. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يمكن الدعوى انصرافه. هو قاعد يقول بأن اللعب يدخل في ماذا؟ في الباطل، في ما ألهى عن ذكر الله، وهذا بنفسه يشكل قرينة على أن المراد باللعب هو شنو؟ هو مطلق اللعب، للعب مع الراهن. يعني قلنا أن خصوصية الراهن ليست هي الخصوصية الموجبة لإدخال اللعب في ما ألهى عن ذكر الله أو في كونه باطل. واضح؟ الروايات بها دلالة كما قلنا على أن الحرمة منوطة باللعب فقط. واضح؟ منوطة بماذا؟ منوطة بالإلهاء عن ذكر الله، منوطة بالباطل، وكل هذه العناوين تنطبق على اللعب بهذه الأشياء من دون عوض، من دون مراهنة. إذن لا معنى لدعوى انصرافها إلى ماذا؟ إلى خصوص اللعب بهذه الأشياء مع المراهنة، مع الرهن وأخذ العوض. إذن هذه الروايات تصلح أن تكون مؤيدة النتيجة في هذه المسألة هي أنه لا إشكال بنظر المصنف في تحريم اللعب بهذه الآلات ولو من دون عوض، بل بناء على المؤيدات إذا تم الاستدلال بها فيمكن تعميم الحكم حتى للآلات الغير المعدة للقمار، يعني الآلات التي لا يتعارف القمار بها. واضح؟ يعني يمكن تعميمها كما هو صريح الروايات إلى هذه اللعب العادية والبسيطة إذا كانت غير رهن. لماذا؟ لانضباط عنوان الباطل عليها والإلهاء، وعنوان اللعب بها الذي يجب الإشغال، وأن المؤمن مشغول عن هذا. هذه الأدلة إذا تمت فينبغي الالتزام بتحريم اللعب بهذه الأمور مطلقا، بلا فرق بين أن تكون معدة أساسا للقمار أو لا، وبدون فرق بين أن تكون مع العواض أو شنو أو لا، إذا التزمنا بهذه المؤيدات. لكن هذه المؤيدات كلها ضعيفة السند ومخدوشة من حيث الدلالة. الصحيح هو الاقتصار على ماذا؟ على الآلات المعدة للقمار، فإن اللعب بها يكون محرما مطلقا مع الرهن كما في الصورة الأولى، وبدون الرهن كما في هذه الصورة. الآن ندخل في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن نفترض أن اللعب يكون مع العوض، يعني مع الراهن، لكن بغير الآلات المعدة للقمار أصلا، آلات أخرى يلعب بها مع الراهن. اللعب بغير الآلات المعدة للقمار لكن مع الراهن، المراهنة على رفع الحجر الثقيل، المراهنة على المماثلة، يأكل هذا أكثر يأكل أو هذا مثلا، المراهنة على الركض إلى مكان معين، وأمثال هذه الأمور التي لا تعد لعبا بالآلات المعدة للقمار. المراهنة وأخذ العوض على هذه الأمور، اللعب بهذه الأمور مع الراهن مع أخذ العوض، هل هو محرم أو ليس محرم؟ هذه هي الصورة الثالثة مع الراهن. في هذه الصورة المصنف يقول بأن الظاهر هو إلحاقها بالقمار بلحاظ الحكمين التكليفي والوضعي، كما أن الحكم التكليفي والوضعي في باب القمار ثابت، وهو الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، أيضا كل من هذين الحكمين يكون ثابت في هذه الصورة، لكن المصنف يعبر عن ذلك بالإلحاق. يعني يقول أن هذا ملحق بالقمار، وهذه العبارة فيها دلالة واضحة على أن المصنف إذا التزمنا بأن هذه العبارة هي رأيه النهائي يرى بأن القمار لا يصدق على هذه الصورة، فكأن القمار مأخوذ فيه أن يكون لعبا بالآلات المتعارفة. واضح هذا؟ كأن القمار مأخوذ فيه أن يكون بالآلات المعدة للقمار، وإلا فمسألة الرهن موجودة في هذه الصورة، الرهن في هذه الصورة متحقق واضح، وإنما غير الموجود هنا هو شنو؟ أن اللعبة هنا ليس بالآلات المعدة للقمار. فإذا قلنا أن هذه الصورة ملحقة بالقمار لا أنها قمار، فهذا معناه أن المصنف يرى أن القمار لا يتحقق إلا باللعب بالآلات المعدة للقمار. واضح. بل يقول المصنف أنه صريح بعض الفقهاء أنه قمار. واضح. صريح بعض الفقهاء أنه هذه الصورة من القمار أساسا، وذلك فيما إذا ألغينا هذا الشرط في صدق مفهوم الغناء وفي مفهوم القمار، وقلنا أن القمار يصدق باللعب مع الراهن سواء كان بالآلات المعدة أو بغير الآلات شنو المعدة. إذا أنكرنا اعتبار هذه الخصوصية، خصوصية أن يكون بالآلات المعدة في مفهوم القمار، فإذا القمار صادق على هذه الصورة كما هو صادق على الصورة الأولى، لأن كل منهما فيه راهن فيه عوض، لكن مرة يكون بالآلات المعدة ومرة لا. وأما إذا اعتبرنا هذه الخصوصية في مفهوم القمار فإذا هذه الصورة تكون ملحقة بالقمار، وعلى كلا التقديرين فلا إشكال في ثبوت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بمعنى أن الذي يلعب بهذه الآلات مع الرهن يرتكب حراما، والعوض الذي ينتقل إليه لا يكون متملكا له فلا يجوز له التصرف فيه، فالمعاملة باطلة، المراهنة باطلة، لا توجد ترتب الأثر عليها أصلا، وهذا معنى فساد الوضع، مضافا إلى أن نفس اللعب بهذه الأمور مع المراهنة يكون محرما من حيث التكليف. قال المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الصفرة ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. أما الأفراد التي نص على جواز الرهن عليها كالخوف والحافر والريش كما سيأتي، هذه لا إشكال في ماذا؟ في الجواز فيها. واضح هذا؟ لكن في أفراد غير ما نص على جوازه واضح ذكروا هذه الأمور في أنه هناك يكون الأمر هو الحرمة التكليفية والوضعية. هي من أفراد غير ما نص على جوازه. يقول المصنف: والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنه شنو قمار، أنه قمار، قمار ما يعتبر بأن يكون بالآلات المعدة له. وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه سيد بحر العلوم بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، أنه لا خلاف في الحرمة والفساد، وهذا يصبح أن يكون الدليل الأول للمصنف على ماذا؟ على التحريم في المقام، وهو أشبه بدعوى الإجماع في المقام على التحريم والفساد، بعدم الخلاف في الحرمة والفساد. المصنف يقول: وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض. المصنف يريد أن يضيف إلى ما ذكر في كلماتهم من أن هذه المسألة محل اتفاق وليس فيها خلاف، يستظهر من الوفاق من كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض. يقول أن كل الفقهاء الذين قالوا وصرحوا بأنه لا خلاف في ماذا؟ في تحريم المسابقة، طبعا فيما عدا المنصوص، كلامنا فيما عدا المنصوص، يعني المنصوص الخف والحافر والرفع يجي استثناء، هذا منصوص عليه جائز بلا إشكال، كل واحد من الفقهاء حينما عبر بهذه العبارة وقال لا خلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض، وإنما الخلاف في تحريم المسابقة بلا عوض. يقول كل من عبر هيك تعبير نستفيد منه أنه يدعي الإجماع وعدم الخلاف على الحرمة التكليفية. واضح هذا اللي أقوله على الحرمة التكليفية. وين على الحرمة التكليفية؟ في هاي المسألة اللي ادعى فيها عدم الخلاف، وهي المسابقة مع العوض اللي قال لا إشكال في تحريمها. مصنف اللي يستظهر من هذه العبارة أن هذا ناظر إلى الحرمة التكليفية، يعني لا إشكال في تحريم المسابقة مع العوض تكليفا. واضح؟ مو ناظر إلى إثبات الفساد ويدعي الإجماع اليمن على فساد العوض والحرمة الوضعية، وإنما ناظر إلى الحرمة التكليفية. فإذا هو يدعي الإجماع على الحرمة التكليفية وهو المطلوب في محل كلام. شنو فكرة الحرمة التكليفية؟ أن اللعب مع العوض بهذه الأمور هو محرم تكليفا. واضح؟ خب شنو الدليل على هذا، على أنه ناظر للحرمة التكليفية ما ناظر للحرمة الوضعية؟ يقول الدليل هو قرينة المقابلة مع محل الخلاف، يعني جعل مورد نفي الخلاف في مقابل محل شنو؟ محل الخلاف. طب محل الخلاف شنو هو؟ المسابقة على هذه الأمور بلا عوض. والمسابقة على هذه الأمور بلا عوض الموجود فيها الذي يقع محلا للنفي والإثبات محلا للخلاف بين الفقهاء ما هو؟ هل هو الحرمة الوضعية أو التكليفية؟ طبعا تكليفية، ما بيها حرمة وضعية، ما بيها راهن، ما بيها عوض، قاعد نفسر ما بيها عوض. إذا في محل الخلاف، محل الخلاف بينهم مورد النفي والإثبات بينهم في هذه الصورة الثانية ليس هي إلا الحرمة التكليفية. إذا بقرينة المقابلة نستفيد أن ما هو محل الخلاف في الصورة الثانية هو محل الوفاق في الصورة الأولى. إذا يكون محل الوفاق في الصورة الأولى هو عبارة عن الحرمة التكليفية، وهذا هو المطلوب في محل كلامنا. اللعب بهذه الآلات بهذه الأمور مع العوض هل هو حرام تكليفا او لا؟ يقول دول الفقهاء اللي عبروا بهذه العباره ظاهرهم الاتفاق والاجماع على الحرمه التكليفيه. واضح كيفيه الاستفاده؟ واضحه؟ قال وهو ظاهر، يقول المصنف وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم، وهو شنو هو؟ يعني الاتفاق والإجماع. ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص طبعا مع العوض، قال مع العوض لا إشكال في التحريم، لا خلاف في التحريم، وجعل محل الخلاف فيها يعني في المسابقة بدون شنو؟ بدون العوض. هذا جعل محل الخلاف. لا 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 خلصنا من صلاة الظهر. وهو ظاهر كل فقيه عبر بهذا التعبير، وصلنا يقول ظاهره هو دعوة الإجماع على الحرمة في محل كلامنا. لون قاعد يبين، يقول فإن ظاهر ذلك، يقول المصنف أن محل الخلاف هنا في الصورة الثانية هو محل الوفاق هناك في الصورة الأولى بقية المقابلة. ومن المعلوم، يقول المصنف، أنه ليس هنا يعني في الصورة الثانية إلا شنو؟ ها؟ إلا الحرمة التكليفية، لأن الصورة الثانية ما فيها عوض، ما فيها مراهنة حتى يلتزم بالفساد الوضعي. ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد. ها؟ طبعا هاي خصوص الظاهر أنها زايدة كما نبه على ذلك المعلق، تأثر بالمطلب دون الفساد. واضح؟ لأنه دون خصوص الفساد معناه هم اكو فساد وهم اكو شنو؟ حرمة تكليفية. والحال هذا خلاف غرض المصنف، المصنف يقول في الصورة الثانية ماكو عندنا إلا حرمة شنو؟ تكليفية دون الفساد. بالصورة الثانية ماكو فساد، وإنما عندنا فقط شنو حرمة تكليفية، إذا المناسب أن يعبر هيك يقول إلا الحرمة التكليفية دون الفساد، مو دون خصوص الفساد. دون خصوص الفساد يعني هم فساد موجود وهم حرمة تكليفية شنو موجودة واضح، فخصوص زائدة بلا إشكال. إلا الحرمة التكليفية الموجود في الصورة الثانية، فقط الحرمة التكليفية دون الفساد واضح. فإذا النفس هذا الموجود هنا هو الذي يدعي الوثاق عليه في الصورة الأولى، وهو شنو الحرمة التكليفية. إذن هو يدعي، من عبر بهذه العبارة يدعي الإجماع والوثاق على الحرمة التكليفية في الصورة الأولى اللي هي صورتنا، اللي هي محل كلامنا، وهي شنو اللعب مع شنو المسابقة مع العوض، هذه محرمة تكليفا واضح. كل هذا يذكر المصنف حتى لا حد يتوهم من هذه العبائر أن هذا القائل والمعبر بهذه العبارة يدعي الإجماع على الفساد في محل كلامنا واضح. طبعا احنا منظورنا الأساسي في هذه المسائل ليس هو إثبات الحكم الوضعي، وإنما منظورنا الأساسي شنو هو؟ إثبات الحكم التكليفي، يعني شو الأشياء المحرمة التي يكون فعلها موجبا لاستحقاق العقاب، شنو الأشياء غير المحرمة؟ الغيبة قلنا محرمة أو لا، مثلا كذا محرم، كذا محرم إلى آخره. فنريد نشوف أن اللعب مع العواض بهذه الأمور هل هو محرم تكليفا أو لا؟ قد واحد يجي يقول أن العبارة ما بها ظهور في الحرمة التكليفية، وإنما ناظرة إلى الحرمة شنو؟ وضعي مثلا يقول لا، هي ناظرة إلى الحرمة التكليفية بقرية المقابلة. زين. ويدل عليه، إذن الدليل الأول بنظر المصنف على التحليل في محل كلامنا هو الإجماع، دعوة عدم الخلاف والاتفاق. ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش، يعني في الإبل والخيل والسهم، إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحاش حافر والريش. ظاهر أنه اشتباه، هاي الرواية مو يعني مو مرسلة المرسلة عن الصادق عليه السلام، وإنما الرواية الثانية، هاي رواية العلاء بن سياب اللي سيدي المصنف يذكرها، يعني المصنف اشتبه بالروايات، يعني هاي الرواية الأولى هي رواية العلاء بن سياب، ورواية العلاء بن أبي العلاء بن سياب اللي يذكرها ثانيا هي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار محرم، ما عدا ذلك يا هم ايه مينات، لكن روايته هي الأولية، ثانية مرسلة عن الصادق عليه السلام على الظاهر. وما سوى ذلك ثمار محرم، ما سوى ذلك يكون أمرا محرما. وفي رواية أبي العلاء بن سياب عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والريش والناصل، ما خلى الحافر والريش والناصل. حكم شنو؟ وإزاي ناخذ الخوف؟ هي هو الخوف. هذه الروايات المصنف يستفيد منها أنها دالة على ماذا؟ على تحريم نفس اللعب بهذه الأمور اللي هو محل كلامنا. واضح؟ وإن كان هناك مناقشة في استدلال بهذه الروايات بدعوى أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى اللعب بهذه الأمور، وإنما ناظرة على إلى نفس الرهان والمراهن. إذا تقول أن الرهن هذا محرم، الرهن يكون محرما. إذا كان الرهن محرم حينئذ ما يمكن أن نستفيد منها حرمة اللعب في هذه الأمور. الرهن محرم، ومقتضى تحريم الرهن هو أنه يثبت الفساد الوضعي، والحرم ماذا؟ الوضعية. فما ينتقل إلى كل منهما أو إلى أحدهما يكون باطلا وغير منتقل بسببه الصحيح والشرعي. لكن هذا لا يعني تحريم نفس اللعب خارجا، فرق كبير بينهما. محل كلام هو تحريم اللعب لا تحريم نفس الراهن. بعضهم هكذا قال أن هذه الروايات ناظرة إلى الحرمة الوضعية وليست ناظرة إلى الحرمة التكليفية، لكنه بنظر المصنف هي أنها ناظرة إلى محل كلام، يعني ناظرة إلى تحريم نفس العمل الصادر منهما خارجا. واضح، وهو ما يعبر عنه باللعب بهذه الأمور. المسابقة عبارة عن ماذا؟ عن اللعب بهذه الأمور في الخارج لكن مع الراهن. التحريم للمسابقة لا للراهن، واضح. الذي يدل على أن هذا التحريم ثابت للمسابقة ويثبت الحرمة التكليفية هو لعن الملائكة، وأن الملائكة لا تحضر وحرام كله. بعدين يقول في الرواية السابقة شنو ما سوى ذلك حق ثمار شنو محرم. أن هذه تكون يمكن جعلها دل على ماذا؟ على أن التحريم ناظر إلى تحريم المسابقة لا تحريم نفس الراهن. واضح المناقشة؟ المناقشة تقول أن الرواية تحرم الراهن، تحريم الراهن يعني تحريم التصرف به، هو يشير إلى الفساد شنو وضعي، الحرمة الوضعية أكثر من هذا ماكو. يعني إذا تراهن على شيء، على مصارعة، على رفع الحجار، هاي الرواية تقول الرهن اللي ياخذه هذا حرام، هذا قمار. واضح هذا؟ فهذا الرهن اللي ياخذه حرام مو معناه أن العمل اللي قام به هو حرام. وإحنا كلامنا في هذا، أن العمل اللي قام به واللي خذ منه حرام أو لا. واضح؟ هاي المناقشة. إذن الرواية تكون هي بيع عن محل كلامنا. المصنف الظاهر أنه يقول لا، لأنه يستفيد من التحريم، يستفيد من لعن الملائكة، أنه القضية مو فقط قضية أن المال اللي ينتقل إلى الشخص يكون شنو محرم وما يجوز التصرف به، لا، اللعن يكون على الفعل الصادر منه في الخارج. هو لا يستدل بهذه الرواية. والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شيء. قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. مثل بالرواية موجودة إمام سلام الله عليه وسلم. أي بني ثقل هو بيها نسختين، ثقل والثقل. استدلال بهذه الرواية من قبل المصنف لابد أن يكون بهذا البيان، ببيان أن الرواية تفسر الميسر بالثقل أو السفل من كل شيء. وإلى هنا نفهم هذا المقدار، أن الميسر هو عبارة عن هذا السفل من كل شيء. ثم نفس الرواية تفسر السفل بهذا التفسير، تقول بأنه أو السفل تفسر بأنه ما يخرج من المتراهنين من الدراهم وشنو؟ وغير الدراهم. هذا هو الثقل وهذا هو الميسر المحرم. فنفس الرواية قاعد تقول بأنه كل ما يخرج من المتراهنين، واضح، كل شيء يصدر يخرج، يعني يصدر بمعنى يصدر من المتراهنين، يخرج من المتراهنين، هذا هو الثقل وهو الميسر المحرم. سواء كان هذا الخارج من المتراهنين هو عبارة عن النقود والأموال والدراهم، أو كان عبارة عن الفعل الصادر منهما شنو في الخارج، فإن الفعل الصادر منهما في الخارج يصدق عليه أنه شيء خارج من المتراهنين. واضح هذا؟ فإذا يكون كل هذه الأمور تكون محرمة في الرواية بالنسبة، تكون فيها دلالة على تحريم الفعل الصادر منهما وهو المطلوب. واضح في هذه الاستدلال؟ طب هاي الرواية محل مناقشة، ناقشوا بها وحقنا أن نناقش بها، لأنه هذا التعبير مو تعبير ميزل على هذا المطلب. الظاهر أن الدراهم وغيرها يعني الدراهم وغيرها من جنس الدراهم، مو وغيرها يعني من جنس الأفعال وما يصدر منهما خارجا وما يتحقق في الخارج. ظاهر الرواية أن المقصود الدراهم وغير الدراهم، يعني التنانير وبقية الأموال الأخرى التي تجعل في باب الراهن. واضح؟ إذن ما يخرج من بين المتراهنين من الدراهم، يعني ناظرة إلى الدراهم، هاي هي الثقل وهذه هي الميسر. فإذن هي صريحة في ماذا؟ في الحرمة الوضعية، وليس لها نظر إلى الحرمة التكليفية، فتكون أجنبية عن هذا الكلام. واضح؟ يعني تقول إن المتراهنين إذا لعبوا وطى واحد الآخر دراهم، هاي دراهم محرمة، هاي ميسر. أما أن لعبهما بذلك الشيء هذا ما يكون محرم. واضح هذا؟ هاي هم مناقشة في هاي الرواية. وما هو المحكي عن العياشي، عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام، قال سألته عن الميسر، قال الثقل أو السفل من كل شيء. شنو؟ لا هو بعد فسره، ميسر من الله بعد فسره، هو مش من ميسر. لا قاعد يفسر، يقول والثقل ما يخرج من، قاعد يفسر تفسير، يعني هذا الثاني حاكم على الاول ناظر الى، قاعد يفسره والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. لو قال ما يخرج من المتراهنين، الرواية يقول موجودة فيها بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. وفي مصححة معمر بن خلاد، كلما قومر عليه فهو ميسر. الرواية أيضا جعلها المصنف من الأدلة الدالة على من؟ على تحريم اللعب بهذه الأمور مع الراهن. هذه الرواية من حيث السند مهمة جدا لأنها صحيحة. واضح؟ فإذا تم الدلالة على ما يقول المصنف تكون دليل واضح ولطيف أصلا، لكنه دلالتها مخدوشة. والسر في ذلك هي أنها تحرم ما قومر عليه، ما تحرم ما قومر به. واضح؟ تقول كل ما قومر عليه، فهي ناظرة على الظاهر إلى ماذا؟ إلى الراهن، إلى المال الذي يقامر عليه. واضح؟ ما ناظرة إلى اللعب بالآلات وبالأمور التي يقامر بها. واضحة؟ واضح هذا اللي أقوله؟ الخف والحافر لا يقامر عليه وإنما يقامر به. فإذن هي ليست ناظرة إلى هذه الأمور حتى نقول أن فيها دلالة على تحريم اللعب بهذه الأشياء، وإنما هي ناظرة إلى الرهن، إلى المال الذي يخرج من المتراهنين. هذا قمار تقول، هذا ميسر محرم، وهذا مو محل كلام. كلامنا أن نفس اللعب بهذه الأمور مع الرهن، هل هو محرم أو شنو أو لا؟ قد نقول بأنه مباح، وفي نفس الوقت نلتزم بأن المال اللي ينتقل هذا ما يجوز التصرف به، مع التزامنا بأنه أمر شنو؟ أمر مباح. واضح؟ كلما قومر عليه فهو ميسر. وفي رواية جابر ميسر، هو لا، كل الروايات ناظرة للآية الشريفة التي تأمر بالاجتناب عن من؟ عن الميسر. كلها تقول أن الميسر شنو المراد به؟ كل ما قومر عليه فهو ميسر، يعني الرهن ميسر، الرهن قمار، الرهن محرم، يعني ليس لها نظر إلى التحريم التكليفي، نظر إلى التحريم الوضعي. وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ قال كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. هذه الرواية سألنا عن المناقشة السابقة، لأنه قاعد يصرح كل ما يقامر شنو به مو عليه. واضح؟ هاي سألنا من المناقشة السابقة، كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. واضح؟ هذا هو الميسر. فالرواية هذه لعلها دلالتها لعلها تامة، لكن سندها مشكلة. يقول المصنف الظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الراهن، يعني في هذه الروايات المراد من المقامرة بمعنى شنو؟ المغالبة على الراهن، يعني المال لابد من إدخاله في هذه الروايات. يعني المسألة مو مسألة فقط مغالبة، ها؟ يا اللي يغلب يا اللي يسرع. واضح؟ الروايات ليست ناظرة إلى هذا، وإنما المقامرة ظاهرة في ماذا؟ في المغالبة مع الرهن اللي هو محل كلامنا فعلا. زين، المصنف يقول بعد كل هذه الأدلة الظاهرة بل الصريحة بنظره في التحريم، في محل كلامنا مع كل هذه الأدلة التزم بعض المعاصرين كما يقوله الشيخ صاحب الجواهر، التزم بماذا؟ التزم بالإباحة وعدم التحريم. نعم التزم بالفساد، فقال بأن اللعب بهذه الأمور مع الرهن ليس حراما حرمة تكليفية موجبة استحقاق العقاب على المخالفة، وإنما هو غاية ما نلتزم به هو أن الرهن الذي ينتقل إلى أحدهما هذا يحرم التصرف فيه لأنه لم ينتقل بسبب شرعي وبسبب مملك بنظر الشارع. وأما نفس الفعل الصادر منهما فهو مباح ولا شيء فيه أصلا. بل أكثر من هذا، التزم صاحب الجواهر لأنه لو أخذ هذا الرهن لكن لا بعنوان القمار وأن المعاملة السابقة هي التي أوجبته، وإنما أخذ بعنوان الوفاء بالعهد. واضح؟ لأن نعتبر أن نفس المراهنة بيناتهم أشبه بالعهد بالواعد. واضح؟ فحينما انغلب زيد هو الشطي يصير رهن علما لعامر الغالب. عامر يقول لو أخذ هذا الرهن وهذا المال بعنوان الوفاء بالعهد اللي هو مستحب وفاء بالعهد لكان أمرا جائزا ولا بأس. واضح؟ إذا بعنوان الوفاء بالعهد أصلا لا يكون ما فعلاه في الخارج حراما تكليفا، والمال الذي يعطى للغالب أيضا لا يكون شنو فاسدا، يعني لا يكون يجوز التصرف فيه ولا يحرم التصرف فيه. لا يحرم التصرف فيه ماذا؟ لأنه أخذ بعنوان الوفاء بالعهد لا بعنوان أن المقامرة أوجبته. واضح؟ هذا حاصل ما يذكر صاحب الجواهر. بعدين الشيخ صاحب الجواهر عنده أدلة يأتي استعراضها. هناك بعض الروايات التي ظاهرها الجواز فيما نحن فيه، سيأتي أن المصنف يذكر هذه الروايات ويعتبرها روايات معارضة للأدلة اللي ذكرها الدالة على التحريم، لكنه يناقش في دلالتها المصنف. الشيخ صاحب الجواهر يرى أنها تامة دلالة، وحينئذ لا بد من افتراض أيضا بعد أن يبني على الجواز في محل الكلام، لا بد من افتراض أن عمدة الأدلة في المقام لا بد أن يرى أنها غير شاملة لمحل الكلام. وعمدة الأدلة هي الأدلة الدالة على تحريم القمار في الحقيقة، المطلقات الدالة على تحريم القمار بعد افتراض أن القمار لا يعتبر فيه أن يكون بالآلات المعدة علما له. هذا هو عمدة الأدلة في الحقيقة، هذه المطلقات. إذا افترضنا أن القمار لا يشترط أن يكون بماذا؟ بالآلات المعدة به، بل يشمل اللعب مع الرهن ولو بغير الآلات المعدة له، فهذه تكون هي الأدلة وهي العمدة في إثبات التحريم في محل كلامنا. إذن لابد أن نفترض أن الشيخ صاحب الجواهر يرى أن اللعب بالآلات المعدة أخذ في مفهوم القمار، ولذا الأدلة المطلقة الدالة على تحريم القمار لا تشمل هذه الصورة. فإذا كان مجمل هذه الصورة قد نجي إلى الروايات اللي ذكرها المصنف، قلنا بأنه أغلبها إما مخدوش دلالة أو مخدوش شنو أخرى سندان. واضح؟ فإذا أكو روايات تدل على الجواز حينئذ لا مانع من الالتزام بيش بالجواز. هذا هو رأي الشيخ صاحب الجواهر. يقول المصنف: ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، فقد استظهر بالرغم من هذا فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة لمن للقمار. وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها، يعني بغير الآلات المعدة كما في محل كلامنا، فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الراهن، فقط هذا فيه، فيحرم التصرف فيه أي في الراهن في المال لأنه أكل مال بيت ها بالباطل بلا سبب شرعي، وهذا أكل مال بالباطل يصير، يعني حرمة حرمة وضعية فقط، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار، القمار به معصية من جهة العمل مضافا إلى الفساد الوضعي، واضح؟ هذا ما به معصية من حيث العمل، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار، بل لو أخذ الرهن، لو أخذ الرهن هنا، بل يقول هذا الترقي، لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر شنو؟ أي له زائدة، له أكم؟ أي نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل، لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته أمكن القول بجوازه. إلى هنا انتهى كلام الشيخ صاحب الجواهر. خب احنا إلى هنا انتهى درسنا، لكن نرجع نفسر عبارة الشيخ صاحب الجواهر. شو يقول؟ لاحظوا العبارة، بل لو أخذ الرهن هنا يعني الغالب بعنوان الوفاء بالعهد، لا بعنوان المغالبة، لا بعنوان المقامرة، ها مو بعنوان المغالبة والمسابقة، بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو يعني الوفاء نذر لا كفارة له. هذا مضمون روايات، روايات معتبرة أن عدة المؤمن نذر لا كفارة له. طبعا هذا وارد في الوعد مو في العهد، بس ظاهر أنه ماكو فرق مثلا بينهما. عدة المؤمن نذر لا كفارة له، نذر يعني حكم حكم النذر، لكنه شنو؟ ما بي كفارة، تخلف عنه ما بي كفارة. من هذه الأدلة يستفاد استحباب الوفاء بالعهد وبالوعد عدة المؤمن. مثلا يقول لو أخذه بعنوان الوفاء بالعهد أو الوعد، العهد واضح شلون، لأنه بالمسابقة تضمن فد وعد، ويبقى يقول له إذا غلبتني الشاطئ وعد بالنتيجة، واضح؟ الذي هو نذر لا كفارة له لو أخذه مع طيب النفس من الباذل، ها؟ يقول هذا الأخذ من الغالب كان مع طيب النفس من الباذل، لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته حينما يأخذه، مو بعنوان أن المقامرة أوجبت هذا الإعطاء وهذا المال، ولكن من شؤون المتفرع على المقامرة الباطلة بحسب الفرق، لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته. كل هذا الجواب لو أخذ الرهن بهذا العنوان مع طيب نفس الباذل أمكن القول بجوازه، أمكن القول بجواز هذا الأخذ. واضح؟ هاي عبارة الشيخ صاحب الجواهر. المصنف يقول يجي ناقش هذه العبارة بعد وقت الظاهر. طيب. ها؟ طيب. المصنف يقول بأنه عرفت سابقا أن القمار يطلق على الصورة الثالثة التي هي محل الكلام، وإذا أطلق القمار عليها فلا إشكال كل في شمول كل الأدلة الدالة على تحريم القمار لهذه الصورة. بل عرفت أن الأدلة السابقة أيضا تدل على التحريم، بل قرن الراهن والرهان بالخمر في بعض الروايات السابقة. كل هذه الأمور تكون دليل على التحريم، فتجاوز هذه الأدلة والالتزام بالجواز يكون مشكل بنظر المصنف، مضافا إلى الاتفاقات المتقدمة ودعاوى الإجماع الموجودة من قبل الفقهاء على التحريم في هذه الصورة. وأما بالنسبة إلى هذا المطلب الأخير اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر، وهو أنه لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد لكان القول بجوازه، مصنف بعد أن يفهم من ذهاب الشيخ صاحب الجواهر إلى استحباب الآخذ، واضح؟ استحباب الآخذ، بأن يفهم أمكن القول بجوازه، يعني أمكن القول باستحبابه، حينئذ يشكل عليه، يقول بأنه أنا لا أفهم معنى لاستحباب هذا الآخذ، لا وجه لاستحباب هذا الآخذ أصلاً. لأنه إذا فرضنا أن المعاملة بحسب الفرض باطلة بحسب الفرض، الجواب يوافقنا على الفساد الوضعي، يعني على أنه لم يحصل في الخارج سبب موجب لتملك الغالب لهذا المال، هاي معنى أن المعاملة باطلة، واضح؟ إذن هذا المال الذي ينتقل إلى الغالب هو باق على ملك صاحبه، مو شيء؟ واضح هذا؟ فإذن شنو معنى استحباب أخذه لهذا المال؟ لا يمكن الالتزام بالاستحباب الأخذ على معاملة باطلة بحسب الفرض. شنو معنى استحباب الأخذ؟ لو كان هناك سبب، القضية دائرة بين أن نلتزم بوجود السبب الممولك أو لا نلتزم، ماكو فتح حل ثالث، فتح حل وسط ثالث ما موجود. إما أن نقول أن ما صدر منهما سبب مملك أو لا. إذا قلنا سبب مملك الاستحباب ما له معنى، بل حينئذ ما له معنى نقول يستحب له الأخذ، بل هو ما له ويستحق حينئذ لأنه أكو سبب مملك يستحق هذا المال باعتبار ذلك السبب المملك. إذا قلنا أنه ليس هناك سبب مملك كما يوافقنا على ذلك شيخ صاحب الجواهر، حينئذ المال على ملك مالكه، استحباب أن هذا يأخذ، هذا شنو معناه؟ واضح؟ اللهم إلا أن يريد الشيخ صاحب الجواهر صورة الوفاء بالعهد، مو أنه هذا وفاء بالعهد مع عدم وجود العهد المملك، فالصورة ظاهرية للوفاء بالعهد. قل إذا أراد هذه الصورة فيمكن الالتزام حينئذ، لكن هذا شيء لا يختص بمحل الكلام بل يثبت حتى في الثمار المحرم. واضح؟ جواز الأخذ مع طيب نفس الباذل، واضح؟ مع طيب نفس الباذل لتحقق صورة الوفاء بالعهد، هذا يقول يمكن الالتزام به حتى في الثمار المحرم، حتى لو قامر ثمارا محرما بآلات معدل القمار ثم المغلوب مع طيب نفسه أعطى ما هذا المال الذي تراهنا عليه علما إلى الغالب مع طيب نفسه، طب هذا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز. واضح هذا؟ يمكن الالتزام بجواز. إذن أي فرق بين ما نحن فيه وبين هذا المورد؟ كمل هذا البحث في الدرس الآتي إن شاء الله. ها؟ بليه؟